الدعارة النسلية والتحليلية وفق الرؤية التدوينية وفق الرؤية السلفية. قلت لكم أن هناك مدارس ثلاثة في الاستعارة النسلية. في الاستعارة التقليدية أنا ما عندي مشكلة. في الاستعارة التقليدية هناك رؤيتان فقط، رؤية التدويني ورؤية السلف من جهة ورؤية السكاكي من جهة أخرى. بينا أن رؤية التدويني ورؤية السلف في الاستعارة التقليدية ما هي؟ أننا نثبت المشبه شيء من لوازم المشبه. اتفق التدويني مع السلف على وين اختلفهم؟ اختلفوا بطريقة الاستعارة المثلية. القدويني فسر الاستعارة المثلية بالتشبيه المطلق. السلفية فسروا الاستعارة مو بالتشبيه المطلق، لا، فسروها بأننا نستعير للمشبه لفظ المشبه به، لكننا لا نصرح بذلك اللفظ بل نصرح بلازمه. إذن تقدم تفسيران بقي تفسير ثالث اللي هو تفسير الشكاكي. الشكاكي كيف فسر النسبية وكيف فسر التقييديه؟ حتى الآن لم نتكلم عن ذلك. المصنف سعادته تحامل كثيرا على الفدوي على السكر. الفدوي تحامل كثيرا على السكر. جمع له امورا كثيره وبدا يحاسبه على هذه الامور الكثيره. كان يفترض في الفدوي بعد ان ذكر تفسيره وتفسير الثلاث بالمثلية والتقليدية ينبغي عليه ان يشير الى تفسير الزكاكي مباشرة. فيقول وعن الزكاكي ففسر المثلية والتقليدية بكذا وكذا وكذا. المخوفة انني اجده يعود بنا الى معنى الحقيقة ومعنى المجال، ثم بعد ذلك يتحدث عن الاستعارة المثلية والاستعارة التقليدية. فهنا هذا الفصل المعقود كان المناسب ان يعنون بعنوان تفسير الزكاكي للتقليدية والمثلية. المصنف لم يفعل ذلك وانما جاء الفاصل وجعل هذا الفاصل محاكمة للزكاكي. فيمكن ان نعنون هذا الفصل فنقول محاكمة التدويني للزكاكي. التدويني لديه حساب ثقيل مع الزكاكي. سيذكر أولا تعريف الزكاكي للحقيقة. شوف كل وزن فهنا الحقيقة والمجال تحدثنا عنهما، لكن سيعيد الكلام عنهما، لكن سيذكر تعريف الزكاكي للحقيقة أولا، وسيذكر تعريف الزكاكي للمجال ثانيا، ثم يورد على هذين التعريفين. وين احنا كنا نحكي؟ وين المفروض يحكي القدويني؟ وين جرجر المنظر؟ المفروض القدويني يتحدث عن التفسير المبنية والتقليدية عند الزكاكي، لكنه لم يذكر ذلك اولا، بل ذكر اولا تعريف الحقيقة والمجال عند الزكاكي، وحاكم الزكاكي على هذين التعريفين. فالسؤال اولا، ما هو تعريف الزكاكي للحقيقة؟ والسؤال ثانيا، هذا المطلب، المطلب اليوم راح يكون اصلا لا راح نحكي عن تفسير ولا عن تفسير. والسؤال ثانيا، ما ما هو تعريف الزكاة للنجاس؟ وسؤالي ثالثا، ما هي إيرادات التجويد على هذين تعريف الحقيقة اللغوية، تعريف المجاز اللغوي عند الزكاتي، وما هي إيرادات وإشكالات القدوين على هذه التعريف؟ أما أولا، ما المراد بالحقيقة اللغوية عند الزكاتي؟ نقول قبل أن نبين التعريف ونشرح مفردات التعريف، نقول انما قيدنا الحقيقة بالحقيقة اللغوية لنخرج الحقيقة العقلية، فمرادنا هنا بالحقيقة اللغوية في مقابل الحقيقة العقلية. الحقيقة العقلية ما هي؟ اسناد الفعل او ما في معناه الى ما هو. احنا ما نريد الحديث عن الحقيقة العقلية، وانما نريد الكلام عن الحقيقة اللغوية. فعندما قيدنا الحقيقة باللغوية في قبال الحقيقة العقلية وليس في قبال الحقيقة الشرعية والعرفية الخاصة والعرفية العامة، لا، فان الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية الخاصة والعرفية العامة مندرجة تحت اللغوية. فعندما نقول الحقيقة اللغوية نريد بها ما يقابل الحقيقة العقلية وليس ما يقابل الشرعية او العرفية الخاصة او العرفية العامة، فان هذه الثلاثة داخلة تحت الحقيقة اللغوية. واضح الملاحظة؟ ما هو تعريف الزكاكي للحقيقة اللغوية؟ يقول الزكاكي الحقيقة اللغوية هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له من غير تأويل بالواقع. إذا استدرت تعريف القدوين، أنا كنت أستذكر تعريف القدوين، يعني القدوين عندما عرض الحقيقة إذا تذكره هذا قال الكلمة المستعملة فيما وضعت له باصطلاح الثقافة. الرجل الزكاكي ابتلى الإنجاز في غير من غير تأويل بالواقع. هاي الكلمة هي التي أثارت أحقاد القدوين. شنو تعريفه مرة أخرى حتى أشرح التعريف وأبين بعد ذلك الإيراد على هذا التعريف؟ الكلمة المستعملة فيما وضعت له من غير تأويل بالواقع. قول الزكاكي الكلمة واضح، لأننا نتحدث عن ما يتعلق بالله، فأخرج الكلمة أخرج غير الله، وأخرج كذلك اللفظ المهمل بقوله المستعملة. أخرج الكلمة قبل الوضع وبعد الوضع وقبل الاستعمال، فإن الكلمة بعد الوضع وقبل الاستعمال لا تسمى لا حقيقة ولا بشر. ثم قال فيما وضعت، يعني حتى نقول أن هذه حقيقة ينبغي أن تكون الكلمة مستعملة فيما وضعت له، فإن الصلاة مثلا موضوعة في اللغة إلا موضوعة في الدعاء، فإن استعملتها في الدعاء أيضا فإن هذه الكلمة يكون مستعملة حقيقة لا مجازا. هذا كل ما علمنا السلام من غير تأويل بالواقع. هذا القيد يا سيدي السكاكي لماذا جئت به؟ يقول وهذا القيد ضروري لأنني بهذا القيد، والكلام السيد السكاكي، لأنني بهذا القيد أخرجت الإستعارة. أولا أسألكم، الإستعارة من ياخذ من الحقيقة من المجاز؟ المجاز واضح لأن المجاز هو مجاز مستدور. فالاستعارة خارج عن الحقيقة. يقول لأجلي أن نخرجها عن تعريف الحقيقة فلا تكونوا داخل في تعريف الحقيقة، لا بد من هذا القيد. يا قيد من غير تأويل بالوقت، لأن الاستعارة مستعملة فيما وضعت له ماذا نقولي تأويلا، شلون تأويلا؟ إذا تذكرون الاستعارة تقول نشبه الرجل الشجاع به أن نبالغ ندعي بأن الرجل الشجاع ماذا فرد من أفراد الحيوان المفترس، وأن لو في الأسد وضع للحيوان المفترس حقيقتان وبعد، وللرجل الشجاع ماذا تأويل وادعاء. إذن فالاستعارة كلمة مستعملة فيما وضعت الدولة في ماذا؟ تأويل. فلو لم يأتي الزكاكي بقيد من غير تأويل في الورق، قال الحقيقة كلمة مستعملة فيما وضعت الدولة. لو لم يأتي هذا القيد يكون الاستعارة من أجل ماذا؟ داخل وين؟ في الحقيقة، لأن الاستعارة أيضا كلمة مستعمل بما وضعته. إذن قيد من غير تأويل بالواضح قيد ضروري، لأنني بهذا القيد كلام السكاكي، لأنني بهذا القيد أخرجت الاستعارة عن الحقيقة، فإن الاستعارة كلمة مستعملة فيما وضعت له ماذا؟ التأويل. فبقيد التأويل أخرجت الاستعارة عن الحقيقة. واضح إن شاء الله؟ هذا هو قيد من غير تأويل اللي راح يكتب عليه التدويني. وفائدة هذا القيد كما يراها الفكرة. قبل أن أنتقل إلى تعريف النجاس عند الشكاكي إجابة، وقيد من غير تأويل بالوضع احترزت به عن الاستعارة على أصح القولين. أسمع على أصح القولين هم أو الآخر، كل القول الآخر أقول هكذا. ذكرنا في مبحث الانتعارة أن هناك قولين في الانتعارة. القول الأول يرى بأن الانتعارة مجاز لغوي، وهذا الذي ذهب إليه المشهور منهم الطبري. وهذا القيد جاء به الزكاكي بالاحتراز عن الاستعارة بناء على هذا المبنى القائد، لأن الاستعارة ماذا؟ مجاز لغوي. فإذا كانت مجازا لغويا ينبغي أن تخرج عن تعريف الحقيقة وإخراجها عن تعريف الحقيقة، إنما يكون من خلال هذا القيد من غير تأويل. وأما لو قلنا بالقول الثاني من أن الاستعارة هو مجاز لغوي وإنما مجاز عقلي، تذكرون شنو صاحب هذا القول ماذا كان يدعي ويقول؟ صاحب القول الثاني من أن الاستعارة مجاز عقلي قال هذا التصرف لم يقل في نفس الأول في نفس الله، بل التصرف كان في أمر عقلي في هو الادعاء، لأن التصرف بالادعاء بأمر عقلي قال بأن الادعاء مجاز عقلي وإن كانت حقيقة لغوية. إذن على القول الثاني الذي قال بأن الاستعارة مجاز عقلي وحقيقة لغوية، نحتاج إلى هذا القيد للاحتراز عن دخول الاستعارة في الحقيقة أم لا نحتاج إليه؟ صاحب القول الثاني يقول الاستعارة مو مجاز لغوي، بل الاستعارة ماذا؟ مجاز عقلي. شنو معنى المجاز العقلي؟ والإسناد إلى غير ما هو الأولى. معنى المجاز العقلي أننا لم نتصرف في النار، لم نتصرف في نفس الكلمة، لا يوجد استعمال للكلمة في غير ما وضع الكون، بل التصرف كان في أمر عقلي اللي هو الادعاء. وصاحب القول الثاني يرى بأن الاستعارة مجاز عقلي وحقيقة لغوية على هذا القول الثاني. نحتاج على راح يعني أتقل هذا السؤال لا سؤال فأقول على القول الثاني يا محمد الإدارة، على القول الثاني نحتاج إلى هذا القيد لإخراج الاستعارة عن الحقيقة أولا، تجاوبون عن السؤال الأول قبل لا لأن الاستعارة على القول الثاني حقيقة ماذا؟ لغوية، فينبغي أن تكون ماذا؟ داخل ولا نحتاج ولا نحتاج عنها. بل هذا التصريح الثاني، بل لا يصح الاعتراض عنها حينئذ، لماذا؟ لأنها حقيقة، لأن الاستعارة على القول الثاني داخل بالحقيقة، وإذا كانت داخل بالحقيقة لا يصح الاعتراض عنها، لماذا لا يصح الاعتراض عنها؟ لأنك حينئذ سوف تجعل التعريف ماذا؟ جميل وارد إن شاء الله. إذن السيد السعدي عندما جاء بهذا القيد من غير تأويل بالواقع لم يأتي به بقرة، بل جاء به للاحتراز عن دخول الاستعارة بالحقيقة، فإن الاستعارة بناء على القول الأول مجاز لغوي وهي مستعملة فيما وضعت له تأويلا، فلأجل الاحتراز عن دخولها أخرجناها بقيد من غير تأويل بالوضع. وأما على التفسير الثاني للاستعارة الذي تقدم من أن الاستعارة مجاز عقلي وحقيقة لغوية، فالاستعارة حينئذ بلا تردد تكون داخلة في ماذا؟ في تعريف الحقيقة، ولا نحتاج إلى الاعتراض عنها. من الاعتراض عنها يكون حين يدخل؟ لأنك سوف تخرج الاستعارة عن الحقيقة مع أنها حقيقة. لحد الآن زي لو قدويني لا زالت تعرف تجد ينتظر تعريف الكتاب الآخر للمجال حتى ينقض عليه. أنا أفقط العبارة حتى ما أفضل للإعادة مرة أخرى في اليوم تطار علينا الزين أحمد سيدات الرسالة يتعمل الجماعة يسكون ويبقى دور وانا تعهد في الجماعة يولد ميوب يومي
في
الله ان المريضة والسعادة 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 اذا يقول المفروض ان ننتقل لتفسير الزكاكي السلام أخذ بعد آخر سنتحدث عن الحقيقة والنجاز. يقول إنما ذكر المزويني هذه مراحل الحقيقة والنجاز وعاد مرة أخرى للحديث عنهما لأن ما ورد من تعريف الحقيقة والنجاز يقارب ما ذهب إليه المزويني بعض الشيء لهذا ذكره حتى يذكر ما يرد عليه. شوف قال الحقيقة اللغوية قيدها بغير العقلية ليبين أن المراد بالحقيقة اللغوية هنا بإقبال العقلية لا بإقبال الشرعية والعرضية الخاصة والعرضية العامة فإنها تندرج وبأن هذه الثلاثة تندرج تحت اللغوية بس من غير التأويل على أصح القولين احترز بهذا القيد الأخير عن الاستعارة على أصح القولين فإنها على أصح القولين مجاز المرة لغوي فينطب الاحتراز عن عبد يا وهو وأصح القولين القول القائل بأن الاستعارة ماذا مجاز هذا الكون يا اخوان تعليل عند لي وبيان لسبب الاتيان بهذا القيد فان الاستعاذة عبر المستعملة فيما هو مؤثره لكن مو تحقيقا وانما تأويلا فلأجل الاحتراز جئنا بهذا القيد وأما على القول الثاني غير الأصح وصف القول الأول بالأصح ويكون الثاني ماذا؟ غير الأصح صحيح أنا أتنوني يا ريت فكان وأما على القول بأنها إذا أن الاستعارة مجاز عقلي وأن اللفظ مستعمل في موضع بأنها مجاز عقلي وحقيقة لغوية بل رجعل أفراد المشبه به قسمين القسم الأول الفضل الحقيقي اللي هو حيوان المفترض في مثال الأسد والفرد الثاني الفرد الدعائي اللي هو رجل الله وعرف الزكاة المجاز اللغوي هذا التعريف لحد الآن قلت لكم القدويني ساكن يتفرج وأما تعريف الزكاة للمجاز اللغوي بما عرفه يقول بعد جمهور تعقيد بالتعريف والقدويني سوف يحتجل ويختصر هذا التفويض في هذا التعريف يقول الزكاكي في تعريف المجاز اللغوي الكلمات المستعملة في غير ما هي موضوعة له حتى الآن أنا ما أعرف
المجاز كما كررناه ومر علينا كثيرا، المجاز الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوع له. حتى الآن ما هو مشكلة في تعريف المجاز، من ما سأذكره تبدأ المجاز، الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوع له بالتحقيق أربعة تحقيق استعمالا في الغير قال تحت قبضه. بالنسبة إلى نوع حقيقتها هذا سببه، شوف الإضافات، شوف البلاوة التي نزلت على رأسنا من وراء الاستنجاد في غير ما هي موضوع له بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قليلا مانعا عن معناها هو عن إرادة معناها في ذلك النار. هذا الرابع هذا لقد تحت الله وما عنده إنما المشاكل في هذه الصلاحات وهذه القيود الثلاثة التي ذكرها بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة الى نوع حقيقتها. انظر الى هذا التعريف والى مفردات هذا التعريف. الجاز جاز المجاز كلمة، في هذا الاصطلاح في قوله كلمة او اخرج ممتاز اخرج اللفظ المهمل وأخرج غير اللفظ المستعمل كذلك أخرج الكلمة بعد الوضع وقبل الاستعمال فإنها لا تسمى لا حقيقة ولا في غير ما هي موضوعة. الكلمة الموضوعة لمعنى تارة نستعملها فيما هي موضوعة له فما لا يكون، وتارة نستعملها في غير ما هي موضوع له فتقول ماذا؟ إنما الرجل ماذا قال بالتحقيق، هذا بالتحقيق أن نؤدي الكلام عنه، ثم قال استعمالا للغير غض النظر عن كلمة بالتحقيق. وانظروا إلى القيد الثاني، الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوع له استعمالا في الغير، استعمال المفعول بالتقدير مستعمل عامل فيه المستعمل، كلمة مستعملة في غير ما وضعت له استعمالا في الغير مفعول مطلق مؤكد. قال اول مرة كلمة المستعملة في غير ما وضعت له أراد أن يؤكد مرة أخرى قال استعمالا في الغير، ثم ماذا قال بالنسبة إلى نوع حقيقتها، نوع أو حقيقة هاي الأضافة بيانية مثل خاتم حديد الإضافة بياني شيري يقول أن الكلمة أن المجاز كلمة استعملت في غير ما وضعت له استعمالا في الغير بالنسبة إلى الحقيقة التي هي موضوع الحقيقة المجازية. مثاله كلمة الصلاة، الصلاة عند أهل اللغة إما الموضوع بالدعاء، فإذا استعملت هذه الكلمة كلمة الصلاة بالدعاء فإذا استعملها اللغوي في الدعاء جاوبون حقيقة لو ما جاوب. وأن لو استعملها اللغوي في الأركان المخصوصة يكون استعمالا فيما وضعت له، لو استعمالا في غير ما وضعت له جاوبوني استعمالا في غير ما وضعت له. ابيالها بالنسبة إلى أي شيء بالنسبة إلى حقيقتها، لكن يا حقيقة شرعية لو لغوية الحقيقة لغوية. إذن عندما قال استعمالا في الغير لكن بقياس هذه النسبة إلى نوع حقيقته، بقياس هذا الغير إلى حقيقته، هذا الاستعمال يكون غيران مو غيران مطلقا، لا يكون غيران بالنسبة إلى حقيقتها، وإن لم يكن غيران بالنسبة إلى حقيقة أخرى. فإن استعمال الصلاة في الأركان المخصوصة وإن كان غيرا بالنسبة إلى الحقيقة اللغوية فإنه لا يكون غيرا بالنسبة إلى الحقيقة يا حقيقة من استعماله في الغير يكون في القياس إلى تلك الحقيقة. لفظ الصلاة ان استعملت بالاركان المقصوده سيكون فانه يكون استعمالا في الغير بالقياس الى الحقيقه اللغويه. لفظ الصلاه ان استعملت بالدعاء فانه يكون استعمالا في الغير بالنسبه الى الحقيقه لكن يا حقيقه. فعندما قال استعمالا في الخير في القياس الى حقيقتها المستعملة واضح ان شاء الله. ان كانت الحقيقة الشرعية مثلا واستعملنا الصلاة في الدعاء فان هذا استعمالا في الغير بالنسبة للقياس إلى الحقيقة الشرعية. إن كانت الحقيقة لغوية واستعملنا الصلاة في الأركان المخصوصة فإن هذا استعمالا في الغير بالنسبة إلى الحقيقة اللغوية. واضح إن شاء الله. ثم ماذا قال؟ مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في تلك الحقيقة في ذلك النوع أي في تلك الحقيقة. يعني أنا اللغوي عندما أستعمل الصلاة في الأركان المخصوصة أنا اللغوي والحقيقة عندي حقيقة ماذا؟ لغوية. عندما أستعمل الصلاة في الأركان المخصوصة أكون قد استعملت لفظ الصلاة في موضع التو عندي أم في غير موضع التو؟ في غير موضع في غير استعمال في غير بالنسبة للحقيقة اللغوية إذن هو. وإذا كان الأمر كذلك استعملت أنا اللغوي لفظ الصلاة في الدعاء استعمالا في الغير في غير الحقيقة اللغوية ينبغي علي أن أأتي بقرينة مانعة عن إرادتي معنى الصلاة الحقيقي عندي أنا. ومعنى الصلاة الحقيقة عندي أنا ما هو الدعاء. فينبغي أن أأتي بقرينة أبين فيها أن المراد بالصلاة فيها هنا الأركان المخصوصة. ينبغي أن تكون هناك واضح إن شاء الله. هذا هو تعريف التحقيق. وأنزلنا الكلام بعد التحقيق
هذا هو تعريف السكاكي للمجاز اللغوي.
ان شاء الله حتى احنا راح نبين لا اول ما حتى راح نبين الاحترام الاول اللي يذكرته النزاع الاول بعد ذلك راح نبين لا هناك اشكالات وهذا كله الحكي واحنا لازلنا اجلنا اي سبايس من التحقيق سياتي هذا السيد القدويني العاقلية بالتداريس يعلم بهذا القانون الموجود يبدأ بالاعتراف بشكل تدريجي شيئا فشيئا إلى أن يقول يا هذا تطويل ما هو داعي هذا استعمالا للغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها استعمالا في الغير ثابت التحقيق لا زال الكلام مؤجل عنه الضربة الحقيقية سوف تكون في هذا الخير الضربة الأولى للسكاكي القدويني يقول له استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها أنت عالم وبليغ وأنا من هذا كلامك استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها ممكن أن أوجد وأقتصر هذا الكلام فأقول مكان استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها أقول باصطلاح وقع هذه التخاطب فليصير ذلك الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق باصطلاح وقع به يعني حتى نحكم على هذه الكلمة لأنها مستعملة فيما وضعتها أو مستعملة في الغير ينبغي أن ننظر إلى الاصطلاح الذي وقع فيه التقاطع فإن كان اصطلاحا للمتجمع مثلا واستعملت لغة الصلاة في الدعاء تعودون يكون مجازا عن إذا كان اصطلاحا للدعاء واستعمل الفعل في الحدث يكون استعمالا في موضع له وفي غير موضع له في غير موضع فإنها الفعل من صلاح النقاش في الموضوع للحدث المقرون منه يقول بدل ما نقول استعمالا في الغير من نسبة إلى نوع حقيقتها نقول فالصلاح وقع بالتقاطع نشوف هذا التقاطع وقع بأي الصلاح إن كان الصلاح المتجرعة واستعمل الأول في الصلاة في الدعاء فحين نقول حين نقول استعمال في غير ما وضع وكلامك يا سيد الزكاكي يؤدي نفس المعنى يعني عندما أضع في كذا استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها هذا الذي جئت به وأضعه في الصلاح وقع به التخاصم هذا الذي جئت أنا به في كذا أخرى لوجدت النتيجة واحدة والمعنى واحد لكن ما جئت به أولا وأدل على المطلوب ثانيا مما جئت أنت به وهنا أقول تسأل كيف أن ما جاء به القدوي أوضح مما جاء به السكاكي وكيف أنه أدل مما جاء به أما أوضح فواضح لماذا؟ لأن هذا الطيب ما وقع في الصلاح وقع في التخاطب أخطر وأوجد ولا تحقيق ولا ظهور فهو أوضح وإن كان من حيث المعنى المعنى واحد لكن ما استبدل به القدويني كلام السكاكي أوضح مما جعل يستفيد. لكن السؤال المهم، كيف يكون البديل من جعله البدوي أدل مما جعل يستفيد؟ نقول الزكاه انما قال بالنسبه الى نوع حقيقتها. اقول قد يتوهم المتوهم بانه نوع مفهوم وبانها حقيقه بالنسبه نوع حقيقتها فالنظام البياني، بانه نوع مفهوم وبانها حقيقه مفهوم كالحقيقه الشرعيه. قد يتوهم المتوهم ذلك العبارة بالتفاصيل، والحال أننا لا نريد حقيقة مخصوصة ولا نريد نوعا مخصوصا، بل كل استعمال في الغير بالنسبة إلى الحقيقة يعد مجازا، ولا نقيد بحقيقة مخصوصة ولا نقيد بنوع مخصوص. وعبارة الاستفتاء قدوه من نوع المقصود وقدوه من الحقيقة المقصود، والحال أننا نريد مطلق النوع ومطلق الحقيقة أي حقيقة. إذا استعملنا النوع في غير تلك الحقيقة، شرعية كانت، عرفية كانت، لغوية كانت، فإنها تعد ماذا مجرد. بينما عبارتي أنا الفزري لا شامل الحقيقة لمطلق الحقيقة، ولا يرد إليها التوهم في حقيقة مخصوصة. لهذا كانت عبارتي أدل من عبارة التفاهم. وهنا يبرز التفاهم. الرجل قال استعمال الحقيقة بالنسبة إلى نوع حقيقتها، أنت تأتي وتتلاعب بعبارته وتضع مكانها ثم لا نوقع به التقاطب، هذا تقول على الرجل لم يقل ثم لا نوقع به التقاطب، انت ترفع عبارته وتضع مكانها، هذه العبارة هذا تقول على الرجل. يقول القدوي، يقول القدوي الزكاكي وإن لم يظن هذه العبارة واصطلاح وقع به التقاطب، وإن لم يتلفظ بها، وإن لم يقلها بحسب اللفظ، إلا أنه قالها بحسب المعنى، فأنا انتزعت هذه العبارة من معنى كلام الزكاكي، وإنما استبدلت بها عبارة الزكاكي لأن عبارتي أول وأداء. واضح إن شاء الله؟ نعم. ثم من هنا راح تبدي المشكلة. إذا المشكلة صيارة أي بالتحقيق الوارد في عبارة الزكاكي، ما المراد به وما هو اعتراض التجويل، ومنها راح تبدا الاعتراضات الحقيقيه معه. هذا ياتي الكلام عن مقدم ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين،
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.